وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي في هذا اللقاء المبارك أسئلتكم وما يعن عندكم من أسئلة أو استفسارات أو غيرها مما يحتاج إلى توضيح وبيان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسددني وأن يفتح علي بالقول الصائب والعمل الصالح، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأبدأ هذا اللقاء بكلمة يسيرة تتعلق بالسحر، ذلك أو بالحسد مثلا. ذلك أن امرأة وفقها الله تبارك وتعالى رزقت بتوأم، رزقت ببنتين رفيدة وردينة، و طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ محمد من تونس، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
محمد من تونس.
أهلا وسهلا، تفضل
يا شيخ. أرجوك أن تفتيني فأني في حيرة من أمري.
تفضل تفضل.
لقد قلت لزوجتي.
نعم.
إن أنت ذهبت.
انقطع الاتصال. طيب، أقول السحر وارد في القرآن الكريم والسنة، والحسد كذلك، ولكن الإنسان، لأن السؤال وصل إلي أن هاتين البنتين مثلا بعض أهلهما يأبى أن يخرج بهما من المنزل، خوفا من العين، خوفا من الحسد، خوفا من أن يحدث لأحدهما سحر وما إلى ذلك. في الحقيقة، مع ثبوت كل هذا، أعني الحسد ووروده في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد، وكذلك السحر، إلا أن الإنسان لا يقف بأعماله ولا يخشى، نعم، ولا يخشى أن يصاب بشيء أو أن يعمل أمرا حتى لا يصاب بشيء من الحسد أو السحر. هذا في الحقيقة أمر يمنع الإنسان عن فعل الخير في كثير من المواطن، ولكن على العبد مع إيماننا بكل ذلك أن نعلم أن كل شيء بقدر، وأن السحر والحسد وغير ذلك لا يؤثر أي واحد من هؤلاء دون إرادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي على الإنسان أن يسلك طريقة، وأن يعمل، وأن يجتهد، وأن يأتي، وأن يذر، وأن يخرج، وأن يرتبط في كل أعماله بالشرع، ثم بعد ذلك يسند ظهره أو يتوكل على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. إنسان طالما يمشي بطريق صحيح ويعمل عملا صحيحا ويتحرى الحق في أعماله ويستعين بالله تبارك وتعالى، فلا يخشى إلا الله عز وجل، وإن وقع به مكروه فليعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، ويمكنه أن يدفع هذا المكروه بالدعاء أو بالرقية الشرعية أيضا، وغير ذلك من الأمور المشروعة المعلومة في السنن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وقراءة سورة آيات سورة آية الكرسي نافعة في ذلك، قراءة فاتحة الكتاب، قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وغير ذلك مما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإنسان هذه الأشياء الثابتة أو الواقعة أو الحاصلة لا تمنعه أو ترده عن أن يعمل خيرا. فمثلا رزق الإنسان بولد مثلا لا يخاف أن يخرج به من البيت، يخرج وليعتمد على الله تبارك وتعالى، ولكنه يلزم الأذكار التي سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يحفظ رب العباد سبحانه وتعالى ما أعطى وما منح وغير ذلك. وعلى رأس كل هذا أن يشكر العبد نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن شكر هذه النعمة في الحقيقة من أسباب حفظ هذه النعمة ومن أسباب زيادتها. الإنسان لو شكر ربه ومولاه على ما أعطاه الله عز وجل كان الشكر سببا في أن يحفظ الله عز وجل عليه النعمة وأن يزيده من هذه النعم، كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت مسلمة من السعودية، تفضلي.
معايا بعض الأسئلة لحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
ماشي. أول سؤال، أنا كنت من فترة حملت وبعدين كان مدة الحمل كان شهر ونص ونزل. إذا كان في الفترة ديت كانت كنت يعني تعبت شوية وكنت أجهدت نفسي وكده فنزل علي دم. وبعد كده رحت للدكتورة وحذرتني من بعض الأشياء، بس أنا كنت أثرت فيها، أهملت فيها في اللي هي الأشياء اللي هي حذرتني منها. وكان على إثر ذلك إن هو حصل اللي هو السقوط. فمش عارفة هل أنا علي كفارة أو علي ذنب ذلك؟
أنت كنت متعمدة ولا أمر خارج عن الإرادة؟
لا ما كنتش متعمدة، ما كنتش أصلا متعمدة أن أنا أنزله خالص.
حاضر.
السؤال بعد كده بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
وأنا كنت بصلي، فبعدين وأنا لما قمت من السجدة الأولانية فكنت هقوم أعمل السجود الثاني، بس تذكرت أن أنا قلت اللي هو الدعاء اللي بيتقال ما بين السجدتين، فقلت يبقى أكيد دي بقى السجدة الثانية. لكن بعد ما قمت شكيت ان هي ممكن تكون السجدة الاولى مش السجدة الثانية. فبعد ما قمت رجعت نزلت تاني وجبت السجود من اول. فمش عارفة هل الصلاة كده صحيحة ولا لا.
طيب حاضر.
ومرة تانية برضو حصل معايا ان انا وجيت للركعة الاخيرة وشكيت دي الركعة الاخيرة ولا لا، فقلت ايه منعا للشك ان انا هجيب ركعة زيادة، بس بعد ما قمت برضو للركعة اللي هي الزيادة حسيت كده بالشعور بيقول إن لا إن دي ركعة زيادة ما هيش الركعة الأخيرة، ومع ذلك برضو أتميت الركعة اللي هي الزيادة ديت وتميت صلاتي على ذلك.
طيب حاضر.
معلش ممكن سؤالين كمان بعد إذن حضرتك؟
تفضلي.
احنا عندنا هنا زوجي عنده كمبيوتر. بس احنا مش موصلين نت، بس احنا عندنا هنا في الجهاز بيلقط نت لوحده. يعني هو بيلقط نت لوحده من غير اي توصيله، بس هو اشترى جهاز كده زي اللاسلكي بيركز النت شويه بيخليه اوضح اللي هو النت اللي بيوصل له ده. فمش عارفه هل حرام علينا ان احنا نوصل اللي هي الجهاز اللاسلكي ده ولا لا؟
يعني هو تبع من؟
ايه؟
تبع مين يعني؟ الجهاز ده
بتاعنا احنا، الجهاز بتاعنا احنا.
طيب
هنا
طيب.
في البيت بنحط.
يعني انت تسالي عن حكم استخدام النت؟
لا، عن حكم استخدام التوصيله نفسها اللي هي توصيله اللي هي اللاسلكي.
طيب الوصله دي مجانيه ولا متبع شركه وتؤجر؟
لا احنا اللي شارينها.
نعم.
جهاز لاسلكي، جهاز لاسلكي.
طيب حاضر حاضر حاضر. الاخت ام محمد من السويس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
وعليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي جوزي توفى وكان عليه دين.
توفي؟
نعم. كان أخذ من تاجر ذهب 125,000 جنيه. ولما جي مات قال أنت تبي تديله 150,000 جنيه.
يعني هو أخذ 125 وقال لك أعطيه 150؟
انا لما جيت اديله الفلوس ورجعت له الدين راح قال لي لا انا بقوا 180,000 جنيه. وانا اخد الفلوس دي اخدينها منه بقالنا 6 شهور بس.
نعم.
فيعني انا اديله 30 الباقيين ولا اعمل ايه؟ يعني اقول لك يا فضيلة الشيخ،
والله ما هي المسألة احنا لا ندري الحقيقة ايه، يعني لان فعل زوجك رحمة الله عليه اصلا خطأ. يعني انت تسأليه 30 هذه من اي لاي سبب؟ هل هي قيمه ايضا ما اخذ من ذهب ولا هو مضاعف؟
هو قال لنا.
نعم.
هو قال لنا ان هو اخذ يعني باع لنا كيلو ذهب وده ثمنه يعني
بسعر الحال.
وهو طيب. دلوقتي جه بيقول لي دلوقتي بقوا 180، اديله ال 30 ولا ما ادهملوش؟
ما احنا نريد ان نعرف هل تعرفي ما هو الاتفاق الذي تم بينه وبين الزوج؟ هل أخذ منه ذهبا بعدد معين من الجرامات؟ اسمعي.
لا 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 لا، هو أخذ منه فلوس بس. هو التاني قال له أنا بعتلك ذهب.
أخذ منه. أنت سؤالك الآن بتقول إن عليه دين ذهب بمية خمسة وعشرين ألف جنيه. وبعدين قال لك ادفعي له 150.
دفعته.
فهل هو أخذ مالا أم ذهبا؟
لا مال.
ولم يأخذ ذهبا؟
لا.
طيب طيب.
شكرا يا فضيلة الشيخ.
الأخ أحمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ.
أهلا وسهلا،
جزاك الله عنا خيرا.
إياك.
معي سؤالين والله يا حضرتك.
تفضل، الله يبارك فيك.
فيه واحد توفي وكتب كل التركة بتاعته لزوجته وفي حياته.
نعم.
وليه إخوة أشقاء وغير أشقاء.
نعم.
هل هناك حد يعني للهبة إذا كان هيحب لزوجته شيء في حياته أم لا؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، في واحد يزرع قطعة أرض.
واحد إيه؟
نعم. واحد. واحد يزرع قطعة أرض.
نعم.
السؤال الثاني.
أيوه.
واحد معاه قطعة أرض.
نعم.
تكلفت عليه أكثر مما أنتجت، هل عليه زكاة في إنتاجها بعد ذلك ولا لا؟
طيب. وهل الخارج منها بارك الله فيك يصل إلى حد النصاب الذي أخرج منه؟
نعم يصل إلى حد. نعم يصل إلى حد النصاب، لكن تكلفت أكثر مما أنتجت.
طيب حاضر.
ماشي.
حاضر. الأخ ممدوح من الصوت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سمعت فضيلة الشيخ.
تفضل.
نبي عايز أسألك على بالنسبة للصلاة في المساجد اللي موجود بها أضرحة.
نعم. تفضل.
تمام. بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة في المساجد دي يعتبر محرم؟
طيب حاضر.
ولا مكروه؟
حاضر، تسمع الجواب. الأخت أم أحمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مبتلئة بوسواس النظافة يا شيخ، ونحلف على حاجة نقول ماني مديرتها وبعدين نعاود نديرها تانية، علي يمين كفارة؟
كفارة لإيه؟
يعني أنا مثلا نضل نضوم وننشف ونقوم بأعمال البيت، نحلف نقول مثلا الحاجة هذه ما عادش نبي نعاود ننشفها ولا يعني نسيقها ولا ننظفها يعني.
نعم.
بطريقة بعدين نعاود ننظفها تاني بعد ما نحلف.
أيوه.
علي كفارة يمين هيك يعني من الوسواس.
طيب حاضر،
فهمتني شيخ.
تفضلي.
فهمتني.
فهمتك. نعم فهمت سؤالك. حاضر. طيب أبدأ في الكلام وأعود أقول إن الإنسان بالنسبة لا يخاف مما يمكن أن يقع عليه من سحر أو حسد أو غير ذلك، وليعتمد على الله تبارك وتعالى، ولا يرده شيء من ذلك عن أعماله. يعني مثلا رجل رزق بتوأم مثلا فيقول لا أذهب بهما إلى بعض أقاربي خوفا من الحسد أو خوفا من السحر، هذا في قطيعة رحم، وهذا فيه أشياء أو تترتب عليه أمور متعددة فيها تفريق لشمل الأسر وغير هذا. فالإنسان يعتمد على الله تبارك وتعالى ويعوذ أولاده ببعض آيات القرآن الكريم وبما كان يفعل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول لهذين التوأمين مثلا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أولاد المسلمين. الأخت مسلمة من السعودية لها عدة أسئلة. سؤالها الأول تقول بأنها حملت من فترة ونزل الجنين وعمره شهر ونصف، وكانت الدكتورة التي تراجعها نصحتها ألا تفعل أشياء ولكنها فعلتها مثلا، أو نصحتها ألا تفعل أو أن تفعل ولم تفعل، وتقول بأن الجنين نزل، فهل علي أنا ذنب بذلك؟ أقول أنا سألتها، قلت لها هل أنت كنت متعمدة ذلك؟ فقالت لا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يلزمك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤالها الثاني تقول بأنها شكت في السجود، هل سجدت السجدة الأولى السجدة الثانية أم لا، ثم قامت للركعة الثانية، وبعدما قامت تأكد الشك عندها فعادت للسجود مرة أخرى. وسؤالها الثالث أيضا يدخل في السؤال الثاني وسأتكلم عنهما في موطن واحد. تقول: وقع عندي شك في الركعة الأخيرة، هل صليت هل الركعة الأخيرة أم لا، وتسأل ماذا أفعل. الحقيقة الإنسان إذا وقع عنده شك في الصلاة عليه أن يبني على اليقين، عليه أن يبني على الإيه؟ على اليقين. بمعنى إيه؟ شك ده درجات. شككت هل سجدت السجدة الثانية أم لا، فأنا أشوف ماذا في نفسي وأبني عليه. إن كان في نفسي أن هذه السجدة الأولى فأنا أسجد الثانية، وإن كان الإنسان يغلب علي أن هذه السجدة الثانية فلا يسجد. أما إذا استطاع أو إذا لم يستطع الإنسان أن يحدد، فعليه في هذه الحالة أن يحتاط وأن يأتي بالسجود أو أن يأتي بالركعة، وفعلها إن شاء الله تعالى لا يضيرها الذي فعلت، وتسجد بعد ذلك سجدتين للسهو. أما جهاز الكمبيوتر الذي يلتقط النت أو يستخدم هذا الجهاز في التقاط وصلة أو هذا النت من خلال أمور مشروعة ومتاحة، فلا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم محمد من السويس بتسأل سؤالها وسأقف عنده إن شاء الله بنصيحة. تقول: زوجي توفي وكان عليه دين، هي كلامه أقل الذهب 125، وأخذ 125 على أن يسلمهم من الذي أعطاه الدين 150، وقال له: أعطني ذهب مكان المال، على حسب ما ذكرت هي. ولما جاء يريد أن يأخذ المال طلب منها 180 جنيه. في الحقيقة هذا يدعونا أولا ويجعلنا نؤكد ويجعل إخواننا ينتبهوا إلى كلامنا، إلى خطورة الربا وإلى القرض بالربا، وهذه مشكلة من مشاكل تعرض علينا على الهواء الآن مباشرة. وهذه المشكلة ليست وحدها، وإنما هناك مشاكل متعددة مترتبة على هذه الأفعال. رجل اقترض دين من رجل، أخذ منه مال، والآخر ألزمه بأن يرد إليه 150 ألف، وأنا لا أفهم كيف يرد إليه ذهبا بمقدار 150، لأن هذه مشكلة، لأن الذهب قد يرتفع سعره للغاية. هو قد يكون أعطاه 125 ألف جنيه، وقال له مثلا 125 ألف جنيه هذه تساوي كذا جرام من الذهب، وأنا أريد منك عند السداد أن تعطيني هذه الجرامات، فهذه مشكلة. طيب ما الطاعات صلص ما أعود. السلام عليكم. أخت أبو عمر من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام.
أهلا وسهلا.
كنت عايز أسألك سؤالين يا الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول: زوجي بيشتغل في مكان فبتنزل له بضاعة من مندوبين كده،
نعم،
فبيجيبوا له البضاعة دي وبعدين بيدوا له بضاعة وبيقولوا له دي ممكن تبيعها لحسابك يعني. فهو قال الكلام ده لصاحب الشغل اللي هو المسؤول عنه، فقال له: ماشي أنا موافق، لو هتجيلك أي بضاعة وعايز تبيعها لحسابك كزيادة عن البضاعة بتاعت المحل بيعها وأنا موافق عشان تزود دخلك.
نعم.
فهو يعمل كده ولا بلاش ولا أصلا حرام؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بقى: أنا سمعت الشيخ محمد حسان وأتمنى أن أنا بقى فهمت صح، يعني
لا،
إن هو قال إن إحنا نجيب مثلا أهلنا أنهم يقعدوا من رمضان للحج لغاية الحج، ده مش مستحب.
نعم.
فإحنا دلوقتي في السعودية، فهل نجيب أهلنا وإحنا ما نقدرش نحججهم إلا بالطريقة دي، إن إحنا نجيبهم من رمضان ويقعدوا لغاية الحج، فهل نعمل الموضوع ده ولا لا؟
حاضر. تسمع الجواب. حاضر.
وحاجة كمان معلش يعني الشيخ، طب احنا لسه دي ان شاء الله اول كم شهر لينا يعني. فيعني في دين علينا، فهل ممكن نأجل اذا كان الاجابة ان احنا نجيبهم، يعني ممكن نأجل مثلا لغاية ما الازمة المالية اللي عندنا دي مثلا يعني ربنا يفكها علينا وكده ونبقى نجيبهم في سنة تانية، ولا الاولى ان احنا نجيبهم وان شاء الله ربنا هيكرمنا؟
طيب حاضر.
ماشي.
الأخ جمال، السلام عليكم. قطع. طيب أتكلم في هذا السؤال عن ضرر وخطورة الاقتراض بفائدة كما هو معلوم. رجل يأخذ 125 يرد 150 وعند السداد يطلب 180، على كل حال طالما أن الزوج وقد وقع ونسأل الله له المغفرة والرحمة، قد وقع في خطأ في هذا، فما عليك إلا أن تسددي ما ذكره الزوج فحسب، وما يطلبه هذا الرجل ألا هو صاحب المال فهو في الحقيقة يعني مفتر عليكم في هذا الطلب، ويا ليتكم ترجعون، هل هناك كتابة تتأكدون في بين الزوج وبين هذا الرجل أم لا، ولكن اقتصري فقط على ما أعلمك به الزوج ولا تزيدي عليه. الأخ أحمد من السعودية يقول: توفي رجل وكتب كل تركته لزوجته، ويقول بأن له أشقاء، ويسأل هل هناك حد للهبة. أنا فهمت من السؤال الحقيقة يقول إن يعني قد تزعم الزوجة بأن الزوج أعطاها هذا من باب الهبة وكتب لها كل تركته من باب الهبة. طبعا لما توفي الزوج وليس عنده فرع وارث فإخوانه سيرثون منه، وبالتالي هو فعل ذلك حتى يحجب إخوانه. الحقيقة يجب على إخوانه أن يشاركوه في التركة، أن يشاركوه في التركة. والإنسان إذا أراد أن يهب شيئا فليهب بالمعروف، لا يستغرق كل تركته في الهبة، وإنما هذا تحايل، هو بهذا يتحايل حتى لا يرث أحد من ورثته الشرعيين منه، ويبقى المال لجميع زوجته. فنحن نقول لزوجته لكي ترحمي هذا الزوج، وأيضا تكتب لك النجاة عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يجوز أن تأخذي هذا الذي وهبه كما تقول أو كما يذكر السائل هذا الزوج لك، لأنه لا وصية لوارث كما هو الأمر فيه عند جمهور أهل العلم. أما سؤال الأخ أحمد الثاني يقول: رجل عنده قطعة أرض تكلفت أكثر مما أنتجت، فهل يخرج الزكاة؟ نعم يا إخواني، إخراج الزكاة أمر تعبدي، إخراج الزكاة أمر تعبدي، ليس على كم ما أخرجته الأرض فقط، أو إن أنا عندي دين أو ليس عندي دين، أو صرفت علي الأرض أو لم تصرف، وإنما أنا سألته هل بلغ النصاب، يعني هل الخارج من الأرض بلغ النصاب الذي يجب على الإنسان أن يخرج زكاته عند حصاده؟ قال نعم بلغ النصاب، فيجب إذن إخراج الزكاة. وقد يكون هذه التكلفة لأسباب خارجة عن الإرادة، قد تكون الري كان فيه صعوبة، أو أنه صرف لأول مرة على خروج الماء من الأرض مبالغ عديدة وسيستريح بعد ذلك، فعلى كل دي نفقات خارجة عما يمكن أن يحسبه في الزرع أو في ما رزقه الله عز وجل من الحب. والشاهد أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. الأخ ممدوح من أسيوط يسأل عن المساجد التي بها أضرحة، ويقول: هل الصلاة فيها حرام أم مكروهة؟ الحقيقة يا إخواني، ودائما أقول للسائلين ولأهل العلم إننا بفضل الله عز وجل عندما نتحدث لابد أن نؤيد أقوالنا بالدليل، لابد، ولا تقبل كلاما من أحد إلا بدليل من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة، أو أن يذكر لك إجماعا من أهل العلم قد استنبطوه من القرآن الكريم. الناس قد يختلفون في بعض المسائل، خاصة في هذه المسألة التي عمت بها البلوى في كثير من بلاد المسلمين. يا إخواني، المساجد بنيت في أرض الله ليعبد الله تعالى وحده فيها دون سواه، والله عز وجل في كتابه قد قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يحل بحال من الأحوال أن يذكر في بيت الله إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ونحن نقول بيوت الله عز وجل في أرضه هي المساجد، وما كانت المساجد إلا ليعبد فيها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن هنا حرص الإسلام على أن تخلى هذه المساجد من أي شيء يمنع منها من تحقيق هذه الغاية. اللي هي إيه؟ عبادة الله عز وجل. القرآن كما ذكرت قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما من حيث السنة النبوية المطهرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة ونهى وحذر وذكر وعيدا شديدا في من يبنون المساجد على القبور. في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة لما هاجرت هي وزوجها هناك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له ما فيها من تماثيل وصور قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا ليس كلامي، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بأن أولئك هم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. اللي هم مين؟ اللي هم يبنون المساجد على القبور. وذكر أن هذا من فعل من يعني غضب عليهم وضلوا عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، من غضب عليهم رب العالمين وانحرفوا عن صراط الله تبارك وتعالى القويم. إذا من يفعل ذلك يكون محاكيا للسابقين المغضوب عليهم والضالين، وأن هذا من سننهم، أعني أن هذا من هديهم. فإذا إذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ونهى عن ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة متوافرة وهي مبثوثة منثورة في كتب الصحيحين والسنن والمسانيد وغير ذلك، وقد جمع طائفة منها شيخ الحديث في هذا العصر العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أما من أباح ذلك، وربما استدل البعض ببعض آيات من القرآن، وأنا أقول هذا لأدفع الشبه، قال بعض الناس بأن يمكن أن يستدل على بناء المساجد على القبور بقول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ذكر أهل العلم ورجعوا إلى كتب التفسير أن الذين غلبوا على أمرهم هم الذين خالفوا شرع الله ودين رب العالمين سبحانه وتعالى، ودائما الذين يغلبون هم الكثرة وهم المنحرفون عن الحق وعن صراط الله المستقيم. وحتى لو كان هذا من أفعال وأقوال الصالحين وكان شرعا لمن قبلنا، فإذا جاء الإسلام وأخبر بما يخالف ذلك كان هذا منسوخا، لأن شريعة الإسلام شريعة النبي عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الديانات والشرائع السابقة، ولا يقر منها إلا ما أقره الإسلام. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من اتخذ القبور مساجد لقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يحذر من ذلك وينهى عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كما نهى عنه في أخريات حياته صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث جندب رضي الله تعالى عنه. وأقول الحديث في هذا متكاثرة ويطول المقام في ذكر ذلك، ولكني أقول بأنه لا توجد شبهة في مثل هذا الأمر. وقد يستدلون أيضا بحديث أبي بصير، يقولون بأن رجلا من الصحابة يقال له أبو بصير مات فدفنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبنوا على قبره مسجدا. هذا حديث ضعيف لا يصح، ولماذا نأتي بهذه الشبهات وما الفائدة منها؟ طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أبو نايف في الأردن.
كيفك يا شيخ؟
تفضل الله يحييك.
الله يحييك إن شاء الله. يا سيدي لو سمحت.
تفضل.
أنا موظف شركة.
نعم.
وهذه الشركة بتخصم جزء من راتبي الدخار صندوق الدخار. وطلع مقابله هي. لا. فبعد عدة سنوات تراكم عليها فوائد هذا المبلغ.
هي تأخذ الدخار منك ليه؟
جزء من راتبي تحطه في صندوق الدخار. تأخذه لما تقاعد.
طيب. طيب ثم تأخذه معاشا؟
انا
تأخذه بعد ذلك على هيئة معاش يعني بعد التقاعد؟
بعد التقاعد أخذه مرة واحدة.
تأخذه دفعة واحدة؟
دفعة واحدة.
هذا نظام دولي؟ الدولة التي تعمل؟
نظام نظام صندوق الادخار شركات.
طيب
خلال هذه السنوات تحقق عليه جزء من الأرباح على المبلغ.
أنت أخذت جزء من الأرباح؟
أنا ما أخذتش لسه. بس هو عليه جزء من الأرباح. هاي الأرباح أنا بدي أطلعها.
نعم.
هل يجوز لي إن مثلا أشتري فيها قطعة أثاث لابني إذا بدي أتزوج؟
طيب حاضر.
والشيء الثاني أصبحت
تفضل.
أنا كتبت لهم تعهد الآن.
نعم.
إني من هنا ما بديش أرباح على المبلغ تبعي.
ألا تأخذ علي أرباح؟
آخذ قرض من الصندوق 1000 دينار مثلا أرجعهم بعد سنة 1000 دينار. بدون فوائد.
نعم.
هل يجوز ذلك؟
حاضر. تسمع الجواب.
حياك الله.
الأخ السيد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا كان عندي 3 أسئلة بس.
طيب اتفضل.
السؤال الأول، ما حكم الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إلى آخر الحديث، في حكم تقصير اللحية؟ يعني أنا عندي في الشغل في مشكلة وكده، فيعني هم مش راضين إن أنا أعفوها للآخر، فممكن إن أنا أقصرها.
نعم.
السؤال الثاني، إن هم من هم الذين نقول لهم عليهم السلام أو عليه السلام؟ أني قرأت في كتب قبل كده يعني إن في إن يعني مكتوب الزهراء عليها السلام، فمن هم الذين نقول لهم عليهم السلام؟
حاضر.
السؤال الثالث، إن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فكاتب الربا هنا هو كاتب الربا للموكله ولا لآكله؟
طيب
يعني
حاضر.
بحس ان احنا دلوقتي في الشركات، فانا كحكم كمحاسب يعني، فالناس بتقول لي لا انت مش كاتب الربا في الشركة، كاتب الربا هو اللي في البنك. فلو سمحت يا شيخنا جزاك الله خير توضح لي المسألة.
طيب حاضر. الاخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم الصلاة وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، عندي سؤالين والله.
تفضل.
السؤال الاول بخصوص فضل الاستغفار في طلب الذرية.
فضل الاستغفار
في طلب الذرية على حسب الآية الكريمة يعني.
طيب
ماشي. والسؤال الثاني هو خاص بالصدقة وفضلها في دفع البلاء.
نعم حاضر.
شكرا.
عفوا. أخ عبد الله من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
شيخنا بقول لحضرتك يا شيخنا.
تفضل.
بالنسبة إن أنا جبت سيارة.
نعم. أخ
فاضل اشترى لي سيارة.
نعم.
وقسطت السعر حرام ولا حلال؟
بالتقسيط؟
بالتقسيط.
عن أي طريق؟
هو اشترى وكتبت باسمه السيارة، وانا خدتها منه تاني يوم وكتب لي شيكات عليها.
يعني اقول من اشتراها منين؟ من معرض مثلا يبيع بالتقسيط ولا؟
لا هو اشتراها كاش. هو
اشتراها كاش.
ان شاء الله.
وباعها لك بالتقسيط
ان شاء الله.
هو تملكها؟
تملكها وخرج بها يوم وتفسح بها هو وعياله عادي
يعني، واصبحت كانت باسمه هو الذي سيبيعها لك.
نعم.
طيب حاضر. تسمع الجواب. الأخ إيهاب من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله هو سؤالين بس. أول سؤال، أنا عندي والدي.
نعم.
طبعا إحنا 5 أخوات. بنتين وثلاثة صبيان. فما جاء وزع تركته، ففضل الولدين، فضل الولدين ولدين، وما فضلش طبعا بنتين والولد اللي هو أنا، فأعطاهم النصيب الأكبر.
يعني هو فضل 2 من البنين.
واعطاهم كل يعني وزع كل تركته عليهم. واحنا شلنا من التركه.
ولم يعطيكم شيئا؟
ولن يعطينا شيئا. هو بس قال لنا الشقه اللي انتوا اتجوزتوا فيها بس.
يبقى اعطاكم بقى يعني شيئا. طيب.
والسؤال الثاني. الو؟
اتفضل اسمعك.
السؤال الثاني، عندي بنتي عندها 11 سنه. طبعا بقول لها طبعا بقول لها اتحجبي. فوالدتها بتقول لي لغايه اما تبلغ تتحجب. بعد ما تبلغ.
نعم
شكرا.
حاضر تسمع الجواب. الاخ جمعه من اسوان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ممكن اكلم الشيخ؟
اسمعك اتفضل.
ايوه السلام. ازيك الشيخ الشيخ؟ والله حضرتك يا عم الشيخ انا مع زوجه تعبان شويه كده فبيحصل لها حاجات يعني مش طبيعيه مش كويسه. ممكن تصحى بالليل يعني تقول لها تعبانه وهي رغم ما فيهاش حاجه يعني رغم انه ما فيهاش حاجه ولا اي حاجه زي كده فبنجيب له دكتور يقول ما عندهاش حاجه. فيعني عرضناها على احد الشيوخ قال انها ملتبسه.
ها؟
قال عرضناها على احد الشيوخ قال انها ملتبسه.
ملتبسه؟
فيها لمس يعني فمش عارفين يعني نعمل ايه حضرتك. عايزين نسال مثلا نعمل ايه ونروح فين نعرف الصح فين يعني.
طيب حاضر. الأخت أم أحمد من الدقالية السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا ست كبيرة عندي 65 سنة على المعاش.
نعم.
وطبعا من يمكن من 40 سنة كان الذنوب وزي ما أنت عارف ما كناش بنلبس كده. فأني دلوقتي بصلي وملتزمة والحمد لله بس بفتكر الحاجات اللي أنا عملتها زمان وببكي في الصلاة. فمش عارفة يعني هل ده ايه يعني وبخاف ربنا وبخشاه.
الحمد لله.
بخاف قوي والله يا سيدنا الشيخ وما افتكر كده اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
دي سؤال فطمني إلها يسترك.
حاضر.
السؤال التاني هل واحنا بعد ما بنصلي صلاة الجمعة بنروح نصلي الظهر في البيت؟
طيب تسمع الجواب. حاضر.
اشكرك يا حاج ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك. إذن أنا كنت أتكلم الآن عن بناء المساجد على القبور وبينت نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم أقل شيئا من عندي وينبغي علينا أن إحنا لا نأتي بشبهات أو نستدل بأحاديث ضعيفة في هذا المجال. ثم إنني أخاطب إخواني ممن يقولون بأن هذا جائز أقول لجميع العقلاء هل ما يحدث اليوم في المساجد التي بها قبور من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والطواف بهذه القبور دون الكعبة وغير ذلك من المسائل أليس هذا لون من ألوان الشرك؟ ألا يرفع الناس هناك أيديهم لصاحب الضريح ويظنون أن هذا الضريح تتنزل من عنده الخيرات وتكون منه البركات واستجابة الدعاء وغير ذلك وكل هذا لا يليق إلا بالله. فارحموا يا أمة الإسلام هؤلاء العوام بمعنى أنكم قولوا لهم كلمة الحق ولا تعلموهم أو تشعروهم بأن هذه الأماكن التي بنيت داخل هذه المساجد عن الأضرحة أنها أفضل من غيرها وأنها بقاع فيها تستجاب الدعوات وتنزل الرحمات وغير ذلك لأن الناس بهذا يتوجهون إلى أصحابها ويتركون رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد قال الله في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الأخت أم أحمد من ليبيا تقول أنها مبتلية بالوسواس في النظافة ولكي تقطع هذا الوسواس عنها تحلف ألا تفعل ثم تعود وتسأل هل عليها كفارة. أنا أقول بأنها مريضة طالما أنها مريضة فعليها أن تتخلص من هذا الوسواس وإن شاء الله تعالى لا يترتب عليها شيء بإذن الله عز وجل ولكن الوسواس هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى وعليها أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن تحاول أن تقطع هذا الوسواس وإن كان الوسواس يصل إلى درجة كبيرة فهناك يعني علاج عضوي يعني بعض الأطباء يعالجون من هذه الوساوس القهرية ونسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين. الأخت أم عمر من السعودية سألت عدة أسئلة وكنت أتمنى أن سؤالها الأول يكون من زوجها. السؤال في الحقيقة يعني لا أدري لماذا سئل إن كان الأمر كما ذكرت أخشى أن يكون في المسألة أمور نحن لا نعرفها. تقول زوجي يعمل في مكان ما وهو مندوب في لشركة وبعدين المناديب اللي بيجيبوا للعلاج أو يجيبوا البضاعة للشركة يعطونه أشياء ليبيعها لحسابه الخاص. هي تقول بأنه ذكر ذلك للكفيل ووافق. طب إن كان كذلك فلما نسأل نحن هنا الآن؟ أخشى أن يكون هناك أمور أخرى. لا أعتقد أن صاحب شركة عنده موظف يعمل عنده يسمح له أن يبيع أو أن يكون هو موزعا لهذه البضاعة. لماذا؟ لأن هذا سيخسر من ورائه. ومن أدراه أنه ممكن يأخذ جميع الزبائن إذا أخذ هو البضائع. وقد يعني الأمور تدخل في مسائل أخرى. يكون صاحب الشركة مثلا يبيع هذا الشيء بـ10، المناديب يعطونه له بـ8، هو يبيع بـ9 فيقطع على الشركة. فالمسألة في رأيي وجهة نظري مهمة وتحتاج إلى يعني نظر آخر. والحلال بين والحرام بين. أيضا تقول بأنها سمعت من أخينا فضيلة الشيخ محمد حسان بأنه قال بأن إحضار الأهل في رمضان وعلى أن يبقوا إلى الحج بأن هذا يعني لا ينبغي أن يكون هذا. وتقول هل أنا فهمت هذا صحيح أم لا؟ نعم، كلام الشيخ صحيح وكلام منضبط للغاية، وهو متفق مع فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. لماذا؟ الحج يا إخواني هذا له تنظيم، هناك سياسات توضع من جهات متعددة في المملكة العربية السعودية تلاحظ هذه السياسات أعداد الحجيج وتنظم الطرق لهم وتجهز الأمور الصحية التي يحتاجون إليها، تجهز الجهات الأمنية التي تخدمهم على أعداد معينة معلومة قد وضعت لها ضوابط منذ عشرات السنين. فلو أبيح اليوم أن كل واحد يأخذ أبوه وأمه وأخته مثلا ويبقى إلى الحج، ربما حجت الملايين أو خرج الملايين للحج ولم تؤهل لهم أو لم تتمكن الدولة من تيسير أمور الحج لهم، لأن هذا أمر زائد على الطاقة. مناسك الحج وأماكن الحج وطرقات الحج محدودة، تتحمل أشياء معينة، تتحمل أعدادا معلومة. وهؤلاء طالما أنهم ليست عندهم استطاعة، لأن السؤال الثاني يترتب على ذلك، أهاليكم جزاكم الله خيرا كما ذكرتم، إحنا بتقول إن إحنا بنجيبهم في رمضان ونجلسهم إلى الحج لأنه لا توجد عندنا استطاعة في إن هم يحجوا أو نعطيهم مالا للحج. طالما أن الاستطاعة مفقودة فهم ليسوا مكلفين بهذه الفريضة، لأن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى اقتضت ذلك. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيها فريضة الحج ووجوبه، ذكر أو ربط ذلك أيضا بالاستطاعة، فدل ذلك على أن الحج قد سقط عن هؤلاء الذين لا يستطيعون الحج. فلا نتحايل إذن ولا نخرج إذن على النظام، ويجب علينا أن نحترم القرارات الدولية التي وضعت لتنظيم مسائل الحجيج. وربما أنتم لا تعرفون، وكما فهمت من سؤالكم لأنكم ذهبتم يعني منذ فترة يسيرة إلى المملكة، ما الذي تقوم به حكومة المملكة لاستقبال الحجاج، وما الذي تنفقه، وما الذي تعده، وما الخدمات الضخمة الكبيرة التي تقوم بها، والأعداد في زيادة مستمرة يصل مع الترتيب والتنظيم والتنسيق ربما ما يتجاوز 3 ملايين. فإذا سمحنا بأن كل واحد يعمل هناك في السعودية أن يأتي بـ2 و3 و4 ويخفيهم عنده ثم يقوم بالحج لهم تهريبا أو غير هذا، فهذا إلى جانب أنه فيه مخالفة لولي الأمر، فيه في الحقيقة أيضا اعتداء على حقوق الناس الذين وضعت لهم في الحج. لأن الدولة تعرف أن في عدد معين جاي قامت بوضع احتياجات لهم، فمن زاد على ذلك يكون هذا الزائد قد أخذ من حق هؤلاء الناس، إلى جانب أنه قد خالف ولي أمر المسلمين في ذلك. وهذه من المصالح المرسلة التي يجب أن ننتبه إليها. فكلام الشيخ محمد في هذا كلام صحيح، وهو يتفق مع أقوال أئمة أهل العلم في ذلك. سؤالها الثالث تقول لنا شهور في المملكة وعلينا ديون، فبتقول هل نؤجل هذه الديون ونستخدم أهالينا للعمرة، وكما ذكرت أيضا بقى ونبقيهم للحج ولا لا؟ أقول سددوا الديون أولا. أهاليكم بارك الله فيكم طالما أنهم غير قادرين على العمرة أو الحج فهم معذورون بفضل الله تبارك وتعالى. والدين شأنه خطير، الإنسان لو مات وعليه دين يكون أمره في غاية من الحرج. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد من أصحابه سأل عن هل عليه دين أم لا. كان عليه دين لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا إذا أدي الدين عنه. فالمسألة خطيرة، إن كان عليكم دين فسددوا الدين أولا. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنكم لو استأذنتم من أصحاب هذا الدين، يعني قلتم لهم بأننا يمكن لو سمحتم لنا نرجئ التسديد إلى ما بعد رمضان في ذي القعدة في ذي الحجة، ووافقوا على ذلك باختيارهم ورغبتهم، فهذا جائز ومباح لكم في هذه الحالة. ولكني أرى والله أعلم أنكم معذورون وأهليكم بذلك طالما أن الأمر غير متيسر لهم وأن الاستطاعة مفقودة عندهم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا هذا الشطط؟ إذا لم تستطيعوا أن تأتون به في هذا العام فليكن إن شاء الله عز في العام القادم. يعني الإنسان على حسب التيسير والتسهيل ولا يضيق على نفسه في ذلك. الأخ أبو نايف من الأردن يقول أنا موظف في شركة، الشركة تخصم شيء من راتبي للادخار وفي جزء من الأرباح يتم لهذه الأمور المدخرة، وهل يجوز لي أن أنا أستفيد من هذه الأرباح وأجهز ولدي منها؟ في الحقيقة أنا فهمت إذا من سؤاله بعد أخذ ورد معه واستفسار أن هذه الشركة تأخذ منهم هذه الأموال وتتعامل فيها بالربا، لأنها هذه الأموال تزيد، وغالب الأمر أن هذه الشركات تودع هذه الأموال في البنوك لأنهم لا يتاجرون فيها. وبالتالي قلت سابقا بأن الإنسان لا يشارك في هذه الأشياء إن كان له اختيار في ذلك، ويكتفي فقط بما يعرف بالتأمينات والمعاشات التي تمنحها الدولة، وتعد الدولة في ذلك هي لها السلطة العليا في هذا والتي تسعى لمصلحة رعاياها، فبالتالي أمرها في هذا أمر سديد ومشروع على أرجح أقوال أهل العلم. فالإنسان يقتصر على التأمينات والمعاشات التي تفعلها الدولة وتعطيها لمن أمن عليه وتعطيه جزءا في صورة مكافأة بعد أن يخرج إلى المعاش، ثم بعد ذلك يخرج معاش شهري، وهذا من ميزانية الدولة المرصودة لذلك. هذا هو الأمر المباح والمشروع، وما عداه فأرى بأن الإنسان يكف عنه من باب الاحتياط لدينه، لأن هذه الأموال تؤخذ فيما أعلم وتستخدم في الربا، وقد يدخلها لون من ألوان القمار، بمعنى أن الإنسان قد لا يأخذ ما دفع أو يأخذ أكثر منه وغير ذلك بترتيبات كثيرة مختلفة. فالأمر خطير، وبالتالي لا أنصح بهذا والله أعلم. أيضا الأخ أبو نايف يقول أنا كنت كتبت لهم تعهد إن أنا أخذ أقترض من هذه الأرباح بدون فوائد، وذكر مثال قال يعني أخذ 1000 دينار وبعد عدة أشهر أرده 1000 دينار. هذا لا شيء فيه أن يقترض الإنسان من مكان ما دون أن يعني يدفع زيادة على المال الذي اقترضه مقابل الأجل الذي استفاد منه، فهذا أمر جائز وهذا يعد من باب القرض الحسن. طيب أتلقى اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتصال من تونس.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أرجوك يا شيخ أن تفتيني فإني في حيرة من أمري.
طيب تفضل.
اليوم زفاف شقيقة زوجتي.
نعم.
وقد كنت قلت لها إن أنت ذهبت، إن أنت خرجت من المنزل وذهبت إلى بيت والدك أين يقام زفاف أختها.
أيوة.
قلت لها إن أنت خرجت فأنت طالقة بالثلاث. ولكني ندمت بعد ذلك لأن عدم ذهابها إلى زفاف أختها سيتسبب في قطيعة رحم من طرف أهلها. وأنا اليوم محتار. أرجوك يا شيخ أن تفتيني مباشرة، يعني والله العظيم أنا محتار جدا.
لا خلاص،
عائلة ستتشتت.
أنت أوقعت نفسك في حرج، وعلى كل حال سأقول لك الآن الذي تفعله أحسن حتى يعني لا يقع عليك شيء. حاضر. الأخ خالد من الجيزة، السلام عليكم. من دمياط تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إزاي صحتك عم شيخ؟
أهلا وسهلا.
بقول لي سيادتك، أنا عندي محل بيع دهانات.
عندك إيه؟
محل لبيع الدهانات.
نعم.
الوقتي فيه عايز أتعامل مع بنك إسلامي. نظام التعامل معاه إن أنت تكتب له بيان بالبضاعة اللي أنت عايزها. مثلا لو قطعت مثلا 50,000 جنيه بيكتب لك شيك للمصنع اللي انت بتجيب منه البضاعة. وبعدين يرجع يقسط لك المبلغ.
نعم.
مع ربحية.
مع ايه؟
مع ربحية، ربح له.
نعم نعم.
وطبعا بياخد السجل والبطاقة الضريبية بتاعتي على اساس ان هي ضمان يعني للتعامل. ما فيش اكتر من كده يعني. انا هل عايز اسال ده يجوز التعامل مع البنك بالاسلوب ده ولا ده داخل في الربا؟
طيب حاضر،
شكرا،
اهلا وسهلا. الاتصال من تونس، من مين؟ اتفضلي يا اخت بشرى. اخت بشرى من تونس، السلام عليكم.
شكرا لكم شبكه تونسيانا.
اتفضلي. طيب اتصل على. طيب معي الاخ سيد من القاهره، له سؤال في الحقيقة أو عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: إيه حكم الاستدلال بالحديث ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم؟ ما أمرتكم بشيء فاجتنبوه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول يعني هل يمكن أن أستدل بهذا من الأخذ في اللحية؟ أقول له لا. لماذا؟ يا أخي، الأمور الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أمور واحدة لا يمكن أن تجزأ علينا أن نأتي بها كما قالها أو فعلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يصلح. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة مثلا، فهل يصلح يا أخي بارك الله فيك أن إحنا نصلي الظهر 3 ركعات فحسب ونقول هذا من أجل العمل، أو نصلي ركعتين لأن هذه قدر الاستطاعة؟ لا، لا يجوز ذلك، ولا نستدل بهذا في ما يمكن أن يدخل تحت رغباتنا وأهوائنا. وإنما فأتوا منه ما استطعتم فيما لو عجز الإنسان عن فعل شيء فلينتقل إلى الرخص فيه مثلا، أو فيما هو أمر مستحب أو مندوب أو غير ذلك. أما الأشياء الواجبة والقائمة بذاتها فلا بد للإنسان أن يأتي بها، وليس هناك يعني ما يمنع هذه الاستطاعة. وما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهذا حديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى جانب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق اللحية، بإطلاق اللحية، وأمر بإرخائها، وأمر بتوفيرها. فكل ذلك أو كل هذا يدل على أنه الصام أمر بإطلاقها بإطلاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف لنا كانت له لحية كبيرة كثة صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئل بعض الصحابة: كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة السرية اللي هي الظهر والعصر، كيف كنتم تعلمون أنه يقرأ؟ قال: باضطراب لحيته، وكانوا يرون لحيته وهم خلفه يرونها وهي تضطرب تتحرك، فدل ذلك على وفرة لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحديث لا ينزل على ذلك، ولو نزل لنزل على الدين كله ولبطل الدين كله. أيضا أخونا يسأل سؤاله وجيه، الأخ سيد يقول: من الذين نقول لهم عليهم السلام؟ لماذا؟ الحقيقة اليوم طائفة الشيعة الرافضة يطلقون هذه الكلمة على أئمتهم فحسب، فإذا ذكر مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا عليه السلام، ذكر جعفر الصادق قالوا عليه السلام، فاطمة رضي الله تعالى عنها قالوا عليها السلام، حتى إذا ذكر الإمام المفقود الغائب الغير موجود المعدوم محمد بن الحسن العسكري قالوا عليه السلام، وربما يقتصرون فيضعون عين يعني اختصارا لكلمة عليه السلام. فهو يقول: من اللي نقول لهم؟ لا نقول لأحد ذلك استقلالا بارك الله فيك. كلمة عليه السلام هذه تقال في التبع. يعني إيه؟ يعني إحنا نقول السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم، نقول السلام على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين. واضح ولا لا؟ يعني لا يقال، لا تقال قد استقلالا لأناس بشعار معينين، يعني فقط مجموعة يقال لها هذا القول فحسب، بل هذا لعامة المسلمين إن أردت أن تقول. فالله فنحن في التشهد مثلا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا في الجملة، ولجميع عباد الله الصالحين. إنما بعض الناس تتخذ طائفة بعينها هي التي تسلم عليها فحسب، من أين لهم الدليل على ذلك؟ وكما هو معلوم هؤلاء يبغضون سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يسأل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي، فيقول هل الكاتب ده، هل لو إنه يعني كتب لمن أكل الربا فقط يلحقه اللعن، أو اللعن يلحق لمن إذا كتب الربا لمن يأكل الربا ولمن يدفع هذا الربا، يعني يؤكل هذا الربا؟ الحديث عام يشمل الآكل يعني آخذ الربا ومعطي الربا، بارك الله فيك، الحديث عام بإطلاقه يشمل من أعطى الربا وتعامل فيه، وهو مثلا من دفع 100 جنيه لإنسان على خده 110، أو أخذ أو الرجل اللي هو أخذ 110 ليأكلها ويستفيد منها وإذا كتبت لهذا أو لذاك، فكلاهما يدخل تحت الايه، تحت اللعن، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام يشمل هذا وهذا. اخ عبد الله من السعوديه يقول فضل الاستغفار في طلب الذريه امر عظيم. الاستغفار طلب المغفره من الله عز وجل، الاستغفار من الذنوب والسيئات والمعاصي، فيه فضل عظيم واجر كبير ونفع عظيم، والله قد أشار إلى ذلك في القرآن الكريم في قصة نوح مع قومه عليه السلام. قال الله عز وجل ما ذكر عن نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار فضله عظيم، ولكن اللي أنا أود وجه إليه إن الإنسان لا يربط الاستغفار بأنه يشاء هذا ويريد هذا فحسب، هو من الأسباب الجالبة لذلك. لماذا؟ لأن الإنسان قد يفعل للحاجة هذه، فإذا لم يعطى انقطع الاستغفار. لا، الاستغفار عبادة، الاستغفار عبادة لابد منه. النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه، قال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفروه في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك. وبالتالي أنت تفعل هذا، وهذا من أسباب الخير والفضل العميم من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن أن لا أحذر منه أن يربط الإنسان بأنه استغفر ولم يعطى فيقف عن الاستغفار. لا، الاستغفار عبادة تؤدى لله عز وجل، ويجب أن تكون، وهي من الأسباب تفريج الهم ودفع الكربات وسعة الأرزاق وغير ذلك. ولو أن الإنسان فعل ولم يعط شيئا مما أراد، فليعلم أن هذا من باب الابتلاء، وأن الله عز وجل يدخر له الخير في الدار الآخرة حتى يكون الأجر وفيرا عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الأخ عبد الله من الإسكندرية يقول اشتريت السيارة بالتقسيط من رجل تملكها، يعني هو قلت له اشترى منين، فأخبرني أنه اشتراها كاش، رجل اشترى سيارة ثم باعها لإنسان بالتقسيط. هذا في الحقيقة إن تملك السيارة كما ذكر وقال تملكها وخرج بها وركبها وكان أولاده أيضا معه ثم باعها عليه، فإن تملك هو هذه السيارة تملكا مشروعا صحيحا ثم باعها لآخر بالتقسيط فهذا جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن أهل العلم وإن اختلفوا في مسألة البيع بالتقسيط إلا أنني أرى والله أعلم أن الراجح جوازه، أن الراجح جواز بيع الايه، البيع بالتقسيط. المهم ان فعلا يكون هذا الرجل قد تملك السيارة واستلمها ونقلها الى ملكيته، فبالتالي يكون باع ما امتلكه ولا شيء في ذلك بعد هذا ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ إيهاب من الإسكندرية يقول والدي وزع تركته ولكنه فضل اثنين من البنين، هم ثلاثة، عنده ثلاثة من الأولاد وعنده ابنتين فحسب، فأعطى ولد واحد وأعطى البنتين وحرم بقية أولاده، وهذا في الحقيقة لا يجوز، الحقيقة احنا نحذر الآباء والأمهات وأصحاب الميراث أن يفعل الواحد منهم ذلك، لأن الميراث أمر مش شرعي، هذه مسألة ليست اختيارية يفعل الإنسان فيها ما يشاء، وإنما هذا تشريع من رب العالمين تعالى جل في علاه. وقد اشتملت كتب السنن إلى جانب الآيات القرآنية الواردة في الميراث، اشتملت كتب السنن وأبواب الفقه في توزيع التركات على حسب ما جاء من عند رب العباد سبحانه وتعالى، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يفعل ذلك هو في الحقيقة متوعد من لدى الرب العباد سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل حذر وذكر في نهاية آيات المواريث أن هذه حدود الله، وعلى العبد ألا يتعدى حدود رب العباد سبحانه وتعالى. الله عز وجل عندما يضع حدود فلا يجوز لعبد من العباد أن يتعدى هذه الحدود بمخالفتها أو إعمال هواه فيها وغير ذلك، لأن دي أمور مشروعة موضوعة من عند رب البرية سبحانه، ونحن واجبنا الالتزام بذلك. فأنا أقول للأخ إيهاب الآن إن كان والده حيا أن ينصحه بأن يعود عن ذلك، وأن يسمع إلى أهل العلم في هذا، ولا عليه إن دعاه إلى وطلب منه أن يذهب إلى أحد من أهل العلم في بلده، في قريته، في مدينته، في المسجد الذي يصلي فيه، كي يسأله عن هذه المسألة. ثم إني بعد ذلك أقول لهذا الولد ولهاتين البنتين، أطالب الجميع بتقوى الله تبارك وتعالى، وألا يأخذ أكثر من حقهما، وألا يأخذ الواحد منهم أكثر من حقه الذي حده رب العباد سبحانه وتعالى له. الأخ إيهاب أيضا يقول بنتي 11 سنة وأقول لا تحجبي، ووالدتها تقول لا بعد أن تبلغ. في الحقيقة موقفك صحيح يا أخي بارك الله فيك، يجب عليك، وأنا أدري ما أقول عندما أقول يجب، ليه يا إخواننا البنات عندنا يجب أن نربيهن على الفضيلة، ما ينفعش البنت تظل إلى أن تبلغ وتبلغ فترة وتكون شعرها بادي وساقيها ظاهرة، وربما يعني يديها كاملة إلى الكتف أيضا ظاهرة، وأقول والله لما تبلغ 13-14 سنة أفعل، 11 سنة خلاص ليست بصغيرة، فينبغي أن تعود وأن تعلم حتى تألف هذا الأمر، بل كان الأولى أن يكون هذا قبل هذا السن. وأنت يا أخ إيهاب بارك الله فيك، أنت الولي، أنت القائد، أنت القيم في البيت، أنت الذي تدير دفة المنزل. الوالدة في هذه الحالة أنت يجب عليك أن تقنعها، وإن أصرت فلا يلزمك كلامها بحال، بل أنت المسؤول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأخ جمعة من أسوان يقول بأن زوجته تعباه، ويعني يقول بأن يعني فعل أشياء كثيرة من أجلها، وبعض الشيوخ قالوا له أنه يمكن يعني لبسها جن كما ذكر، وبيقول فين نذهب. يا إخواني يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وألا نرجع سوء أخلاقنا إلى أشياء من الخرافة والجهالة والضلالة والبدع. يعني امرأة يقول تعباء على حسب ما يذكر، وأنها سيئة الخلق معه وتتعامل معه بأسلوب غير لطيف، فتحسن أسلوبها، تربي نفسها على الكتاب والسنة، تتخلق بالأخلاق الحميدة، ويعني هي لما لو تلبس بها جن سيجعل أخلاقها هكذا، ربما الجن يجعلها تفعل أمورا أخرى، لأنه يسأل يقول فين نذهب. يا أخي لا تقتنع بهذا الكلام، ولكن عليك إن كان هذا الكلام حتى صحيح أنك تقرأ عليها شيئا من القرآن الكريم، تلقيها الرقية الشرعية، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الكهنة والعرافين. وهذا إن كان هناك يعني سوء خلق فالإنسان يرجع إلى الخلق الحميد، ويتحلى بفضائل الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. الأخت أم أحمد من الدقهلية تقول بأنها عندها 65 سنة الآن وهي على المعاش، وتقول يعني كان قبل ذلك قبل 40 سنة ما كان العلم منتشرا كما هو موجود الآن، والحمد لله يعني ده من فضل الله عز وجل على الناس أن وجدت هذه القنوات الفضائية التي تنشر الخير والفضيلة، وتتحدث أو تقدم الإسلام نقيا صافيا كما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أنا ارتكبت في هذه الفترة بعض المخالفات، تقول أنا الآن تبت إلى الله عز وجل وأصلي، وكثيرا ما أبكي وأخاف مما فعلت. فأقول لها يا أخت أم أحمد جزاك الله خيرا، أنت على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. كنت جاهلة في السابق، تذكر أنك تعلمت من خلال هذا الأمر وارتكبت بعض المعاصي مثلا أو الذنوب، فالعبد إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، وربنا غفور رحيم. قال الله عز وجل في كتابه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت إن شاء الله على خير، طالما أنك الآن تقولي بأنك تبتي إلى الله وتصلي وتبكي وتخافي من هذا الذنب، فأبشري بخير إن شاء الله. والله عز وجل لا يعذب عبده التائب، بل يقبل من التائبين ويتجاوز عن المسيئين. رب العباد سبحانه وتعالى رحمن رحيم، بس علينا أن احنا نكف عما سلف وننقطع عن الذنوب والسيئات ونبادر إلى فعل الخيرات والحسنات. ورب العباد سبحانه وتعالى فضله عميم عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أيضا سؤال آخر، تقول هل نصلي الظهر بعد الجمعة في البيت؟ في الحقيقة الفرض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة في المسجد، فمن صلى مع الإمام في المسجد فيصلي الجمعة مع الإمام ركعتين، ولا يجوز له بعد ذلك أن يصلي الظهر، بل إن فعل فيكون قد اخترع في دين الله ما ليس منه وأدخل على الإسلام ما ليس منه، وهو بهذا في الحقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة تصلى، يحضر المصلي خطبة الجمعة، يصلي مع الإمام الصلاة، وصلاة الجمعة كما هو معلوم ركعتان بعد الايه بعد الخطبة. واللي يصلي مع الإمام إن صلى وأدرك ركعة مع الإمام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فليضف إليها أخرى فقط، أما إذا لم يصلي مع الإمام فهذا هو الذي يصلي ظهرا. الذي لا يصلي الجمعة مع الإمام ده اللي يصلي ظهر، أو المرأة إن صلت في بيتها صلت ظهرا، صلت 4 ركعات. أما إذا صلت في المسجد مع المسلمين فلو صلت الظهر بعد ذلك تكون بهذا آثمة ومرتكبة لمعصية كبيرة. لماذا؟ لأنها خالفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كان في السابق، والحمد لله انقطع هذا الأمر، كان في السابق ناس بتأتي ببدع عظيمة. كان الناس في السابق كما سمعنا إذا صلوا الجمعة قاموا فصلوا الظهر 4 ركعات بعد هذا، وهذا في الحقيقة لا يجوز ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أخ محمد من تونس يقول ويريد حل لمشكلته، يقول يوم زفاف شقيقة زوجته، يعني أخت زوجته اليوم زواجها، يقول قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت والدك في هذا اليوم فأنت طالق بالثلاث، ويقول إذا لم تذهب سيحدث إشكال. الإشكال أنت اللي جبته، بارك الله فيك، وأنت لم تفعل إلى الآن، فلا تضع نفسك في حرج. مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور على أن هذا الطلاق يقع. ليه؟ ده يقولون عنه طلاق معلق بشرط، يقع بشرطه أنت قلت لها إن ذهبت إلى بيت والدك فأنت طالق، ده إذن طلاق معلق على شرط. معلق الشرط إيه؟ أن تذهب إلى بيت الوالد، فإن ذهبت إلى بيت والدها وقع الإيه؟ وقع الطلاق. أنت فعلت ذلك بنفسك فلا تفعل، لا تجعلها تذهب إلى بيت أبيها، واذهب أنت وأعلمهم بما حدث وكان منك وأنك تفعل ذلك خروجا من هذه الأزمة أو المشكلة التي أوقعت نفسك فيها. أنت قم بالواجب، وإن كانت هناك بعض المجاملات كعادات معروفة عندكم في ذلك قم أنت بها، ولترسل هي إلى أختها هدية من الهدايا ولتذهب إليها غدا. أما أن تذهب اليوم فإياك إياك، خروجا من الخلاف، لأن هذا طلاق كما ذكرت معلق على شرط، يقع عند جمهور الفقهاء وأنت الآن في حل، فلا تفعل، وأهل زوجتك سيقدرون هذا الظرف، ولكن عليك أنت أن تذهب، ولا حرج أن تذهب أن تبعث زوجتك وهي أخت هذه المرأة التي ستتزوج، تبعث إلى أختها بهدية أو برسالة تهنئها فيها أو غير ذلك من الوسائل، ولا تذهب، والله أعلم. الأخ خالد من دمياط عنده يقول في محل دهانات وحب أن أتعامل مع بنك إسلامي وعنده محل وذهب إلى البنك فالبنك قال له إيه أنت أكتب اللي أنت عايزه ما تريد من بضاعة يعني وإحنا نعطيك شيك بهذا المبلغ للجهة التي أنت تشتري منه وبعدين يسدد البنك بمال زائد هذا في الحقيقة ربا والبنك ده لا يعد التعامل في هذه الحالة قد تعامل تعاملا صحيحا بارك الله فيك هذا فيه لون من ألوان اللف والدوران هو كأن البنك أقرضك 50,000 والخمسين سدد له 60 ولا 70 ولا أكثر ما يغني هذه الصيغة لا تغني عن الربا شيئا وإنما هذا من الربا المقنع إن صح التعبير فالبنك طالما أنه لا يملك السلعة فلا يحق له أن يبيع لك شيئا وهو هنا ما باع إنما قال لك أنت بس روح جيب لنا المبلغ كام وخذوا منك كما قلت أوراقك الرسمية في الدولة كضمان عندهم لهذا الأمر السجل التجاري وغير هذا وبعدين أنت تذهب للمكان وتحدد المبلغ بالضبط وهم يعطوك شيكا وكأنهم أعطوك المبلغ بيديك وسلموك إياه وكأنك اقترضت منهم ثم رددت إليهم هذا المبلغ بفائدة فهذا من الربا المحرم ولا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال في أسئلة وصلت إلى القناة أيضا عبر الرسائل القصيرة وأيضا سأجيب عليها حتى يعني يعرف إخواننا بأننا نتناول ما يأتي إليهم أيضا أو ما يأتي إلى هذه القناة عبر هذه الرسائل وأن القناة تهتم بذلك وهذا من باب التواصل في مثل هذه المسألة السائل يقول هل توصيل الغاز للمنازل بالقسط حلال أم حرام أنا سبق أن قلت يا إخواني بأن الراجح في بيع التقسيط أنه جائز ودي شركة فبتقوم بالتقسيط في أعمالها ولا شيء في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سائل أيضا يقول أبي رجل يعني كويس ولكن بيجلس مع أصدقاء يخوض في أعراض الناس ونصحناه كثيرا ولم يستجب فماذا نفعل داوم النصيحة قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لابد من الصبر على المنصوح لا نمل ولا نكل ولكن احنا برضو يعني الحقيقة النصيحة يجب أن تغير يعني إيه تغير يعني يعني إذا كلها ألوان متعددة مرة نصيحة بالقول مرة نصيحة بهدية مرة نصيحة بمجلس علم نأخذ فيه هذا الذي يفعل ذلك مرة نصيحة بإلزامه بورد أو حزب قرآني مرة نصيحة بالجلوس معه وتذكيره دائما بالأذكار لينقطع عن الذهاب إلى هؤلاء الناس الذين يخوضون في الأعراض مرة نوجه بعض أهل الخير إليه حتى ينصحوه لا ينصحوه حتى لا يفعل ذلك سؤال آخر هل يجوز توزيع الفوائد على الفقراء مع عدم أخذ صاحب المال منها أبدا أو عدم التعامل مع البنوك وما الطريقة لحفظ المبالغ الكبيرة طريقة لحفظ المبالغ الكبيرة أنك تحفظها دون مثلا تضعها في البنك دون أن تأخذ عليها ما يعرف بالأرباح التي يقدمونها أو تدخل في تجارة معينة مع بعض الناس أو تتأكد من أن هناك بنكا يتعامل تعاملات إسلامية صحيحة لا شبهة فيها وتضع فيه هذا المال أما توزيع الفوائد كما يقول على الفقراء فهذا لا أنصح به وإنما هذه الفوائد لأنها مال خبيث فلنخرجه في يعني أمور عامة في مصالح عامة أما أن نطعم به الناس فيعني لا أرى أن هذا يمكن أن يكون صحيح اللهم إلا إذا كانت الحاجة داعية لذلك ويكون قد هذا الفقير مريض مثلا مرضا شديدا وبحاجة إلى شيء من المال فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سائل يقول أريد أتوضأ للصلاة ولا يوجد ماء بتاتا ماذا أفعل إذا فقد الإنسان الماء عند الصلاة فلينتقل إلى التيمم وهذا يعني مشروع بنص القرآن الكريم رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالصعيد الطيب يعني التراب هو البديل عند فقد الماء فالإنسان إذا فقد الماء عليه أن يتيمم عليه أن يتيمم والصواب في التيمم أن التيمم ضربة واحدة على الصعيد الطيب الطاهر على التراب ثم يمسح بها يديه وما استطاع ووجهه فهذا هو صفة التيمم المشروع سائل يسأل سؤال عجيب حكم أخذ السأر ويقول احنا نريد بسرعة الجواب. حقيقة أخذ ثأري من من؟ بارك الله فيكم، نحن نعمل الآن أو تحت مظلة دولة تحكمنا وتقيم فينا الأحكام وهي التي تتبنى ذلك، وهل رأيتم رجلا قتل رجلا وترك هكذا؟ لا. وبالتالي لو ترك الناس يثأر بعضهم لبعض لا استشرى هذا الداء بين الأمة، وربما ما بقي إنسانا في البلد التي يثأر أهلها بعضهم من بعض. الثأر يا إخواني لا يلجأ إليه بحال من الأحوال، ولكن إذا ظلم الإنسان مظلمة فعليه أن يرجع إلى المسؤولين في الدوائر الحكومية، وهم إن شاء الله تبارك وتعالى يقومون بأخذ الحق له. أيضا واحد يسأل يعني أو يطلب من أحد علوم النجاح، نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. ثم يسأل هل يجوز للمرأة أن تظهر على زوج أختها؟ والسؤال ده من سوريا وهذا أمر دائم. لا، المرأة اللي هي قد غطت وجهها فلا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها لأنه أجنبي منها. هناك مدرس يقول لمجموعة من الطلبة النصارى والمسلمين إن أغلب المسلمين الآن على الإسلام مثل آبائهم، هل هذه الحقيقة؟ أرجو الإجابة والدعاء. الحقيقة السؤال ما هو واضح، هو يقول طلبة من النصارى والمسلمين يقول إن أغلب المسلمين، أغلب المسلمين على الإسلام، هو كل المسلمين على الإسلام لأنهم ولدوا على الفطرة، ولدوا على الفطرة، والإنسان على ما ولد عليه إلا إذا غير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في حديث الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. أما إن كان يقصد بأن النصارى أيضا هم على الإسلام اليوم، لا، هذا كلام إيه؟ هذا كلام باطل، فمن يؤمن بعقيدة الصلب أو بالتثليث أو غير ذلك فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. سائل عنده وسواس يقول أعاني من كثرة الشكوك في الصلاة، فهل أعيد كلما شكيت؟ لا، لا تعيد. الإنسان يترك الشكوك والوساوس، احفظ اجمع همتك وقلبك ووعيك وفكرك عند الدخول في الصلاة ولا تلتفت بعد ذلك لأي وسواس. لعلي أجبت على إعطاء الفوائد البنوك، يقول أعطي فوائد بنوك لأختي، نقول له لا تفعل ذلك، ويا أخي بارك الله فيك أعطيها مما أعطاك رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبهذه الكلمات أيها الإخوة الكرام أنهي معكم هذا اللقاء، على أمل إن شاء الله عز وجل أن ألتقي بكم في لقاء آخر، حتى ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.